أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تعريف الجوهر والعرض، حيث عرف الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، والعرض يقابله وهو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن. فقد أخذ في تعريف كل منهما قيود. أما في الجوهر فالقيد الأول أنهم قد جعلوا الجوهرية من أوصاف الماهية التي تنوجد في الخارج، لا مطلق الماهية ولو التي تنوجد في الذهن. والسبب في ذلك ما تقدم من أن كلا من الجوهرية والعرضية إنما يقعان وصفا بالحمل الشائع، وإلا فإن كل مقولة فهي مما يحمل على نفسها بالحمل الأول في الذهن، فيلزم أن تندرج المقولة تحت نفسها. فما لم تترتب آثار المقولة على المصداق الخارجي أو على موضوعها فلا تعد تلك المقولة داخلة، ولا تعد جوهرا ولا عرضا. كيف كان هذا تقدم؟ القيد الثاني وهو الذي وصلت نوبة الكلام إليه، وهو قولهم وجدت لا في موضوع، وهنا زاد قيدا فقال لا في موضوع مستغن. قلنا إن هناك تفرقة اصطلاحية بين لفظ الموضوع وبين لفظ المحل، والحاصل أن ما يحل في شيء في محل ما، فإما أن يكون ذلك المحل مما لا يستغني عن الحال، فهذا هو الذي يسمى في الاصطلاح بالمحل، أو أن يكون الحال أو أن يكون المحل بحيث يكون مستغنيا عن الحال، فهذا هو الموضوع. فالموضوع هو المحل الذي يكون مستغنيا عن الحال فيه، مستغنيا في وجوده يعني. وأما المحل المصطلح عليه فهو المحل الذي لا استغناء له عن الحال فيه. والحاصل أن الموضوع عليكم السلام هو المحل المستغني، فها هنا قيدان: الأول أن يكون هناك حلول ليتحقق عنه حال ومحل، لأن تعريف الموضوع التفت هو المحل المستغني، فلا بد أن يكون هناك حلول لشيء في شيء حتى يتحقق عن هذا الحلول حال ومحل. والقيد الثاني أن يكون ذلك المحل مستغنيا عن الحال فيه. ولما كان العرض هو الموجود في موضوع علم حينئذ، التفت يعني الموضوع أخذ فيه قيدان، والجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض يقابل الجوهر، وهذا يعني أن العرض لا يتحقق إلا بوجود هذين القيدين مجتمعين، وهما الحلول والاستغناء. لأن الموضوع قد أخذ فيه قيدان، ثم نفس هذا الموضوع قد أخذ في تعريف الجوهر، أخذ في تعريف العرض، إذ يقال إن العرض هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، فالموضوع متقوم بقيدين، أو فقل العرض متقوم بكونه في موضوع، والموضوع متقوم بقيدين، فالعرض لا يتحقق للماهية إلا إذا تحقق لهذه الماهية هذان القيدان، فلا يكون العرض عرضا إلا إذا كان هناك حلول أو كان هناك استغناء. وأما الجوهر فلما كان واقعا في قبال العرض ولم يكن هناك واسطة بين الجوهر وبين العرض، علم أنه يكفي لتحقق الجوهرية للماهية الخارجية أن ينتفي عنها وصف العرضية، ووصف العرضية إنما ينتفي عن الماهية الخارجية إما بانتفاء أحد القيدين وإما بانتفائهما معا، لأن العرض متقوم بالموضوع والموضوع متقوم بقيدين، فبانتفاء بعض ما يتقوم به العرض وهو إما الحلول أو الاستغناء فإن الجوهر يتحقق حينئذ. فظهر أن للجوهرية موردين، المورد الأول أن لا يكون هناك حلول أصلا كالذوات التي هي ليست حالة بشيء، والثاني المورد الثاني أن يكون هناك حلول ولكن لا يكون هناك استغناء للمحل عن الحال. وقد مثل لهذا المورد الثاني بالصور الجسمية، شوف نحن قسمنا الجسم إلى مادة وإلى صورة جسمية، وقلنا الصورة الجسمية هي حيثية الفعل والمادة هي حيثية القوة. مثل لهذا المورد بالصورة الجسمية التي تحل في المادة مع احتياج المادة لكونها حيثية فقدانية، مع احتياج المادة التي هي مجرد القوة والاستعداد إلى تلك الصورة الجسمية، لأن هذه المادة التي هي الجنس مبهما لابد لها من تحصل، وتحصلها إنما يكون بالصورة بهذه الصورة الجسمية، فالصورة الجسمية تحل في المادة إلا أن الصورة كالصورة الجسمية التي تحل في المادة مع احتياج المادة إليها. والسر في ذلك ما عرفنا من أن العرض مأخوذ فيه أمران، يعني جملة المطلب أن العرض قد أخذ في حده أن يكون موجودا في موضوع، والموضوع بحسب الاصطلاح مأخوذ فيه قيدان، فإذا تقوم العرض بالموضوع والموضوع بهذين القيدين وهما الحلول والاستغناء، فالعرض لا يكون عرضا إلا إذا تحقق الوصفان، أن يكون هناك حلول لشيء في شيء، وأن يكون ذلك المحل مستغنيا عن الحال فيه. والجوهر يقع في قبال العرض ولا واسطة بينهما، فيكفي حينئذ لاتصاف الماهية التي في الخارج بالماهية الجوهرية أن ينتفي عنها وصف العرضية، ووصف العرضية إنما ينتفي بانتفاء بعض ما تتقوم به ماهيته، فيكون حينئذ للجوهر موردان، الأول أن يكون هناك حلول ولا يكون هناك استغناء، والمورد الثاني أن لا يكون هناك حلول وبطبيعة الحال لا يكون هنا ولا تصل النوبة إلى الاستغناء وعدمه حينئذ. ومن هنا يتضح أنه بعدما كان الاستغناء مأخوذا في قيد الموضوع، ولما كان الموضوع الاصطلاحي بنفسه معبرا عن حالة الاستغناء فلا حاجة إلى استدراك قيد زائد على التعريف كما فعل الماتن قدس سره ها هنا، بل يكفي حينئذ أن يقال إن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج، وجدت نتحدث عن الجوهر، وجدت لا في موضوع وفي العرض وجد في موضوع، لأن النفس قيد الموضوع يتضمن معنى الاستغناء، ولذلك هنا زيادة هذا القيد استدراك من غير حاجة. اللهم إلا أن يكون طبعا يعني القيد توضيحي على كل حال، إلا أن يكون ناظرا إلى بيان هذا التضمن، وأن الموضوع لا يكون موضوعا إلا مع شرط الاستغناء. بقي في الفصل الأول بقي مسألة، وهي إثبات وجود الجواهر في الخارج في الجملة، يعني ولو على نحو الموجبة الجزئي، فإنه قد ذهب أصحاب النزعة الحسية التجريبية من أمثال باركلي وويليام جيمس حسب النقل، فإنهم قد ذهبوا إلى نفي وجود الجواهر في الخارج وحصروا الوجودات والمقولات الخارجية بالأعراض، والحاصل أن هؤلاء لما انتهت بهم النتيجة في نظرية المعرفة إلى أن مصادر المعرفة، المصادر الحقيقية لنشوء المعرفة، إنما تنحصر بالحس والتجربة، فما لا تصل إليه يد التجربة والحس لا يكون له تحقق، أو لا نستطيع الجزم بوجوده وتحققه. ولما كانت الجواهر غير مدركة بالحس ولا تصل إليها يد التجربة، إذ ما ندركه من الجواهر نحن إنما هو أعراضها، لوضوح أن مصدر المعرفة إن كان الحس فالحواس خمسة، وهذه الحواس لا تدرك إلا ما كان من قبيل المشموم أو المرئي أو المسموع أو الملموس أو غير ذلك، وهذه كلها أعراض على ما سيأتي. وبالجملة فما ندركه في الخارج إنما هو أعراض تلك الجواهر، لأن ما له واقعية وما تصل إليه يد المعرفة هو ما ندركه بالحواس، والحواس لا قدرة لها إلا على إدراك الأعراض. غاية الأمر أن الذهن يستأنس بتلك الأعراض المجتمعة فيخترع لها مفهوما يعبر عن هذه الوحدة الاتصالية بين تلك الأعراض، فينتزع مفهوم الإنسان تارة ومفهوم الشجر وغير ذلك من المفاهيم النوعية التي نسميها نحن بالجواهر. فالجواهر كمفاهيم هناك منشأ عقلائي لاختراعها، وهي أن الذهن يستأنس ببعض الأعراض المتصلة فيعبر عن هذه الهيئة الاتصالية الواحدة، يعبر عنها بمفاهيم مخترعة. هذه المفاهيم لأنها يعني منشأ اختراعها هو هذا الأنس وإرادة التعبير عنها حال الاجتماع، ولكن لا يلزم من كونها من كوني يعني من وجودي مبرر لاختراعها أن يكون لها مطابق في الخارج وأن يكون لها ما بإزاء في الخارج. ولذلك فالجواهر مجرد مفاهيم مخترعة. وأما المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج والتي لها مطابق خارجي وبالتالي تكون من معارف قيمية، أي مفاهيم لها قيمة معرفية تحكي عن واقع، فهي مفاهيم الأعراض. وذلك لأن هذه المفاهيم قد جاءتنا إلى الحس أو جاءتنا إلى الذهن عن طريق الحواس أو التجربة. وهذه النظرية وإن ثبت بطلانها من جهة المبنى في نظرية المعرفة عندما يثبت الفلاسفة أن مصادر المعرفة لا تنحصر بالحس والتجربة، ولكن العلامة قد سلك طريقا آخر في الرد عليهم، فقال يلزم من نفي الجوهرية ثبوتها، وذلك لأن هذه المفاهيم العرضية التي لها ما بإزاء في الخارج والتي لها مطابق في الخارج بسبب أنها مدركة عن طريق الحس والتجربة لا يخلو إما أن تكون أعراضا لها جواهر في الخارج فيثبت المطلوب وهو أن وراء هذه الأعراض جواهر، أو أن تكون هذه الأعراض مما لا جوهر لها فيثبت المطلوب، لأن هذه الأعراض إن لم يكن وراءها جواهر تقوم هذه الأعراض بها فهذا يعني أن هذه الأعراض صارت قائمة بنفسها، وإذا صارت قائمة بنفسها فقد صارت هذه الأعراض جواهر، إذ لا نعني من الجوهر إلا ما كان موجودا لا في موضوع، فيلزم ثبوت الجوهرية ولو في الجملة، وغاية مطلوبنا كان أن نثبت أن هناك جواهر. والحاصل أن الأعراض إما أن تكون في الخارج قائمة في موضوع فتثبت الجوهرية لذلك الموضوع التي قامت به الأعراض، أو أن لا تكون قائمة في موضوع فيلزم أن تكون قائمة بنفسها فتلزم جوهريتها فثبت الجوهر على كل حال. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن أصحاب هذه النظرية إنما يعني بناء لو سلمنا أن مصدر المعرفة منحصر بالحس والتجربة، فإن أنصار هذه النظرية إنما يصح أن يعترضوا على وجود الجواهر فيما لو كان مفهوم الجوهر ومفهوم العرض منتزعين عن طريق العقل، أو فقل فيما إذا كان كل من مفهوم الجوهر والعرض مدركين بالإدراك الحصولي، فإن النزاع في قيمة المعرفة بين التجريبيين والعقليين إنما هو النزاع في دائرة العلم الحصولي وليس نزاعا في دائرة العلم الحضوري. وقد بينا في دروس سابقة أن كلا من مفهومي الجوهر والعرض إنما انتزعهما الذهن كنتاج للتجربة الحضورية أو العلاقة الداخلية بين النفس وبين قواها أو آثارها، ولذلك لا تصل النوبة إلى الاعتراض عليه. طبعا القيمة الباطنية يعني العلاقة الداخلية بين النفس وبين آثارها، والنفس لا أشكال أنها موجودة خارجا وآثارها كذلك موجودة في الخارج، وهما معلومان بالعلم الحضوري. هذا فيما يرتبط بالفصل الأول، نقرأ حتى ندخل في الفصل الثاني. قال تعريف الجوهر والعرض. عدد المقولات جيد. تنقسم الماهية انقساما أوليا، قد عرفنا يعني شوف مثل بالبلاغة مثل القصر الحقيقي والقصر القصر الإضافي، زيد أعلم ما من عليها إذا كان بالنظر إلى عمرو وبكر جيد فهو قصر إضافي، إذا كان بالنظر إلى كل الأفراد التي يمكن أن تتصف بالعلم فالقصر حقيقي. هنا تنقسم الماهية انقساما أوليا، هذا الانقسام الأولي لا يعني أن كل ماهية فهي منقسمة إلى جوهر وعرض، إذ قد تقدم أن الماهيات البسيطة لا انقسام لها إلى جوهر وعرض. تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى جوهر وعرض، فإنها إما أن تكون، طبعا جعلت الجوهرية والعرضية من أوصاف الماهية وهذا أيضا عرفنا ما فيه، فإنها إما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن، أنا لا يريد الاحتراز بقيد الاستغناء لأن نفس الموضوع لا يكون موضوعا إلا إذا كان مستغنيا، لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، سواء وجدت لا في موضوع يعني سواء انتفى القيد الأول من قيود التي يتقوم بها الموضوع وهو الحلول، لا في موضوع أصلا كالجواهر العقلية القائمة بنفسها، جوهر العقلية سيأتي وين سيأتي في المرحلة الأخيرة إن شاء الله، المراد من العقل العقول المجردة يعني مش العقل الذي هو القوة العاقلة المدركة للكليات، لا جيد، كالجواهر العقلية القائمة بنفسها أو وجدت في موضوع لا يستغني عنها في وجوده كالصور العنصرية يعني الصور الجسمية والصور النوعية المنطبعة في المادة المتقومة بها، المتقومة قيد للمادة يعني كالصور العنصرية المنطبعة في المادة التي هي متقومة بتلك الصور العنصرية، وإما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، وهذا القيد أيضا قيد توضيحي، كماهية القرب والبعد بين الأجسام وكالقيام والقعود والاستقبال والاستدبار من الإنسان، جاء بالمعاني النسبية لأنها أوضح أمثلة على العرض، ووجود القسمين في الجملة ضروري، أما وجود الأعراض فلوضوح أنها مدركة بالحس والتجربة، فمن أنكر وجود الجوهر لزمه جوهرية الأعراض فقال بوجوده من حيث لا يشعر، والأعراض تسعة، لا هو يعني إذا ما نحاكم هذا الدليل هم الذين نفوا مقولة النفو وجود الجوهر في الخارج، هم لا يريدون أن ينفوا إمكانية وجود شيء مستقل في الخارج، هم لا يريدون أن يقولوا باستحالة وجود يعني شيء قائم بنفسه، هم أرادوا أن يقولوا إن كل ما إن كل ما له وجود خارجي هو ما يقع تحت إدراكنا الحسي أو التجريبي، سواء كان وجودا قائما بنفسه ونسميه جوهرا أو وجودا غير قائما بنفسه ونسميه عرضا، فهم حقيقة ليس عندهم مشكلة في أن تكون هذه الأعراض جواهر، المهم أن لا يكون وراء هذه الأمور التي ندركها بالحس وجود آخر يدرك بطريقة أو بوسيلة إدراكية أخرى، ولذلك حقيقة هذا البيان يثبت وجود جوهر، وهؤلاء لم يريدوا نفي وجود الجوهر وإنما كان نظرهم إلى نفي ذلك الجوهر الذي نقول به نحن، وهو أن يكون هناك وجود خارجي يمكن أن ندركه نحن ولو من غير طريق الحس والتجربة، أما هذه الأعراض فما دمنا ندركها بالحس والتجربة فلا مانع عندنا أن تكون قائمة بنفسها، ونلتزم معكم بوجود جواهر غير أن هذه الجواهر قد أدركت بمصادر المعرفة التي حددناها نحن، المشكلة معرفية وليست المشكلة في أن الجوهر هل له وجود أو لا، ولذلك حقيقة هذا الدليل أجنبي بالكلية عن الرد على هؤلاء، نعم يثبت وجود الجوهر يعني إن كان مراد العلامة وإثبات الجوهر فقط فلا معنى للتعرض إلى الإشكال على إلى إشكالهم وإلى دفعه، لأن هذا الجواب لا يدفعه، لأنه يدفع ما لا يقولون به ويقولون ما لا يدفعه هذا الإشكال، هذا إذا كان نظره إلى إثبات وجود الجوهر، وأما إذا كان نظره قدس سره إلى الرد عليه فهذا الرد فيه ما لا يخفى. والأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية ومفهوم عرضي. شوف الآن شوف التحكم. والأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية. جيد، تسعة المقولات. إذن مفهوم العرض لا يكون مفهوما مقوليا، لأن المقولة هي ما تحمل على الشيء حملا ذاتيا ولا يحمل عليها شيء حملا ذاتيا. يعني المقولة هي الجنس العالي الذي ليس فوقه جنس، فأي مفهوم عام نفرضه فوقها لا يمكن أن يكون مفهوما مقوليا، فلا بد أن يكون معقولا ثانويا. ولذلك قال ومفهوم العرض عرض عام، ولا يعني من العرض العام أيضا ما هو نفس الماهية، لا، العرض العام يعني وصف يقع للماهيات ويقع للمفاهيم بشكل عام. ولذلك قال لا جنس فوقها. شوف، كما أن أن المفهوم من الماهية، هنا لا يتحدث عن مصداق الماهية يعني ماهية الإنسان، كما أن المفهوم من الماهية نفس لفظ الماهية ومعقول ثانوي أيضا، عرض عام لجميع المقولات العشر وليس بجنس لها. يتضمن هذا الذي ذكره العلامة اعتراضا نقضيا، حاصل أنه إذا كان مفهوم العرض، إذا كان يكفي في مفهوم العرض أن يكون عاما، أو إذا كان يكفي العموم في المفهوم لكي يكون جنسا عاليا، فكما يكون مفهوم العرض حينئذ جنسا لهذه التسعة، سوف يكون مفهوم الماهية جنسا لتلك العشرة، فتنقلب المقولات مقولة واحدة. وهذا بنفسه في النهاية يريده على الذين جعلوا المقولات السبع النسبية مندرجة تحت مقولة النسبة، كما فعل ربما شيخ الإشراق والساوي، نعم، حيث إنهم أدرجوا مقولات سبع تحت مقولة واحدة وهي مقولة النسبة. والحاصل أن النسبية كما سيأتي هي أيضا معقول ثانوي، لأنها تعبر عن العلاقة الوجودية بين المنسوب والمنسوب إليه. وبالجملة فلا يكفي عموم المفهوم لكي يكون جنسا لما تحته، وإنما ترتكز المسألة على كون هذا المفهوم من المعقولات الأولية أو من المعقولات الثانوية. قال مفهوم العرض عرض عام فلا يصلح، وعمومه لا يخوله لأن يكون جنسا، كما أن المفهوم من الماهية عرض عام لجميع المقولات العشر وليس بجنس لها. والمقولات التسع العرضية هي الكم. طيب لم يتحدث لنا عن الجوهر، هذا تحكم، والجوهر أيضا تحته أقسام خمسة على ما سيأتي، ومجرد عمومي مفهوم الجوهر لهذه الخمسة لا يكفي لكي يكون الجوهر جنسا لهذه الخمسة. والحاصل أن العرض قد وضع في قبال الجوهر، يعني في عرضه، فعدوا أحدهما من قبيل المعقولات الأولية والآخر من قبيل المعقولات الثانوية، واقع مجرد تحكم. والمقولات التسع العرضية هي الكم والكيف والأين ومتى والوضع والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل. الكم سيأتي المقدار وغيره، الكيف بأقسامه أيضا سيأتي النفساني والمحسوس، الأين إشارة إلى المكان، والمتى إشارة إلى الزمان، والوضع إشارة إلى نسبة بعض الأجزاء إلى الأجزاء الأخرى، والجدة بمعنى الملك، ها هنا نسبة بعض الأجزاء إلى بعضها الآخر في الوضع، والجدة نسبة بعضها إلى مجموعها، والإضافة معناها واضح، وأن يفعل هو يعني أحرقته فاحترق، وأن ينفعل فاحترق، يعني هذا ما عليه المشاؤون من عدد المقولات، ومستندهم فيه الاستقراء. ولذلك يصرح العلامة أنه لا مانع أن يكتشف فيما بعد وجود مقولات أخرى، وذهب بعضهم إلى أنها أربع بجعل المقولات النسبية وهي المقولات السبع الأخيرة واحدة، وذهب شيخ الإشراق إلى أنها خمس، وزاد على هذه الأربعة الحركة، هذا بناء على مبنى في أصالة الماهية. والأبحاث في هذه المقولات وانقساماتها إلى الأنواع المندرجة تحتها طويلة الذيل جدا، ونحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشائين مع إشارات إلى غيره. الفصل الثاني في أقسام الجوهر. وقع الخلاف بين المشائين والإشراقيين في عدد أقسام الجوهر، فذهب المشاؤون باستثناء المحقق الطوسي قدس سره إلى أن أقسام الجوهر خمسة، وهي العقل، ولا يراد منه القوة العاقلة التي من شأنها أن تدرك الكليات، بل المراد من العقل في اصطلاح الفلاسفة ذلك الجوهر الذي هو مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. وهذا القسم يقع البحث عنه في آخر هذا الكتاب، في المرحلة الأخيرة، عندما يبحث عن أصل وجود وسائط في الفيض، أو أنه هي نظرية العقول العشرة أو غيرها من النظريات، هل يوجد مثل هذه العقول أو أنه لا يوجد ذلك. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو النفس، وفرقها عن القسم الأول أنها موجود جوهر، جوهر مجرد ذاتا لا فعلا، فهي في مقام الذات لها تجرد عن المادة، وأما في مقام الفعل فلا تؤثر في عالمنا المادي إلا بواسطة المادة. ولذلك فإن هذه النفس إذا قدر لها فيما بعد أن تتجرد تجردا تاما عندما ينفك ارتباطها مع البدن وتصبح روحانية البقاء، فإن هذه النفس حينئذ سوف تصبح مجردا ذاتا وفعلا، فيكون لها كل ما كان يصح لها. وهذا طبعا بناء على مبنى المشائين. وأما بناء على مبنى الحكمة المتعالية فإن النفس ليست مجردة ذاتا لا فعلا، بل هي مادية ذاتا وفعلا في مرحلة الحدوث، باعتبار أن هذه النفس إنما تنشأ كنتيجة للحركة الجوهرية في ذلك البدن، فهي يعني الحركة الجوهرية في ذلك الجنين، في ذلك البدن، في ذلك الأمر المادي، هي التي تحدث تلك النفس، فهي مادية الحدوث، ذاتا وفعلا. ثم بعد ترقي هذا الإنسان تصبح روح، يعني بعد أن ترقى هذه النفس، بعد أن تكتمل هذه النفس تصبح مجردة ذاتا لا فعلا، ثم بعد ذلك بعد أن تنفصل وينفك الارتباط بينها وبين البدن تصبح مجردة ذاتا وفعلا. على كل حال هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث وهو الجسم، والمراد من الجسم ها هنا الجوهر المادي، أي الجوهر يكون ماديا ذاتا وفعلا. وهو الذي يعني هو الجسم الطبيعي، هو الجوهر الذي يقبل الانقسام في الأبعاد الثلاثة، هذه هي الجواهر المادية. القسم الرابع وهو نفس المادة، أي القوة والاستعداد التي هي جزء من أجزاء الجسم، فإنه قد تقدم معنا أن الجسم ينقسم أو عفوا فإن الجسم مركب من جزئين، وأن لهذين الجزئين تحققا في الخارج، وهما حيثية القوة والمعبر عنها بالمادة أو بالهيولة، وحيثية الفعل وهي الصورة الجسمية التي بها تتحصل تلك المادة. فإن الصورة الجسمية كما عرفنا هي الفصل، ولكن بشرط لا ولا بشرط، والمادة هي الماء والجنس هو المادة، ولكن بشرط لا ولا بشرط، مبهما وغير مبهما، مع صحة الحمل ومع عدم صحة الحمل. ثم تقدم معنا أيضا أن الجسم الذي هو مركب من هذين الجزئين مركب منهما تركبا اتحاديا لا انضماميا، تركيبا حقيقيا لا مجازيا أو اعتباريا. وقد عرفنا أن من خصائص المركب الحقيقي أو التركيب الاتحادي أن يكون المركب من الجزئين ذا خصائص وجودية مباينة للخصائص الوجودية التي للأول أو وللثاني، بحيث ينشأ عن مجموعهما هيئة ثالثة لها خصائص غير التي كانت للأول وغير التي كانت للثاني. إذ لو كانت الخصائص الثابتة للمركب هي عين تلك الخصائص التي هي ثابتة للأول وللثاني لم يكن عندنا تركيب حقيقة، وإنما كان عندنا ضم وجود إلى آخر، فلم يكن عندنا وجود ثالث، بل كان عندنا وجود واحد، وجود عبارة أو هيئة تعبر عن وجودين منضم أحدهما إلى الآخر. فلما كان التركيب بين الجسم وبين أجزائه تركيبا اتحاديا، والتركيب الاتحادي يقتضي أن يكون المجموع وجودا ثالثا غير وجود الأول وغير وجود الثاني، غير وجود الجزء الأول وغير وجود الجزء الثالث، علم أن في المقام وجودات ثلاث، كل واحد من هذه الوجودات يباين الآخر، وجود المركب وهو الجسم، ووجود أحد الجزئين وهو القوة، ووجود الجزء الثالث وهو الجسم أو الصورة الجسمية. ومعنى هذه الأجزاء صار واضحا، لا نحتاج إلى أن نعيد دائما. ومن هنا عدت هذه الثلاثة معا، عدت من أجزاء، عدت من أقسام الجوهر. فقيل إن الجوهر خمسة، وهو العقل بيناه مجرد ذاتا وفعلا، النفس جوهر مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا بحسب نظر المشائين كما صرح هو، وعندنا الأقسام الثلاثة الباقية ما هي الجسم وهي جزئاه أي المادة والصورة الجسمية. أما أن كلا من الصورة الجسمية والمادة قد جعلا من الجواهر، فلأن الفرض أن الجسم الذي هو جوهر مادي متركب منهما تركبا خارجيا، وإذا كان مركبا منهما تركبا خارجيا فلا بد لهما وجود في الخارج. وحيث إن وجود كل جزء من هذين الجزئين مباين لوجود ذلك المركب، بدليل أن التركيب كان اتحاديا، كان اتحاديا، والخصائص التي ثبتت للمركب غير التي ثبتت للأجزاء، فلا بد أن تكون هذه الثلاثة أجزاء واحدة. هذا فيما يراه المشاؤون. وأما الإشراقيون فلما أنكروا وجود الهيولة في الخارج فلازمهم أن يحصروا حينئذ أقسام الجوهر في ثلاثة، لأنهم عندما نفوا وجود الهيولة في الخارج وذابوا إلى أنها مجرد حيثية ومفهوم يعبر عن تلك الحيثية العدمية. يعني إذا أردنا أن نحلل ذلك الموجود الخارجي إلى ما به الاشتراك والافتراق، فالمفاهيم المنتزعة نسميها جنسا وفصلا. إذا أردنا أن نحلل هذا الذي له وجود في الخارج إلى حيثية فقدانية وحيثية وجدانية، ننتزع حينئذ مفهوم الصورة الجسمية ومفهوم الهيولة. فلما أنكروا وجود الهيولة في الخارج لزمهم أن ينكروا وجود الصورة الجسمية أيضا، لأن التركب إنما يحصل أقل التركيب من جزئين وباتفاء أحد الجزئين فلا تركيب، فلم يبقى إلا وجود الجسم والعقل والنفس. هذا فيما يراه الإشراقيون. بقي عندنا مسألة وهي ما تقدم معنا من أن الصورة الجسمية ولا سيما في نظر المشائين هي الفصل. جيد، وشوف الكلام في الكلام في المقولات الآن، كلام في المقولات أي في الماهيات، يعني في الفصول والأجناس. ومع ذلك فإنهم جعلوا الصورة الجسمية قسم، جعلوها قسما من أقسام الجوهر الذي هو مقولة ومفهوم ماهوي. إذن فهذا كله مبني حقيقة على أصالة الماهية، لأن القول بأن الصورة الجسمية داخلة تحت الجوهر هو قول بأنها مقولة، ثم القول بأن النفس هذه الصورة الجسمية لها تحقق في الخارج، فهي فهذه الماهية صار لها تحقق في الخارج. ليس هذا هو الذي نريد أن نبينه، ما نريد أن نبينه أن هذه الصورة الجسمية هي الفصل كما تقدم، والفصول ماهيات بسيطة غير داخلة، غير داخلة وين؟ في عدد المقولات، لأن المقولات إنما هو في الماهيات المركبة على ما عرفناه. ولذلك فإن العلامة قدس سره في النهاية يستغني عن هذا القيد مستغنا، يقول لا حاجة لنا به، لأن هذا القيد إنما أضفوه ليدخلوا موردا ثانيا في تعريف الجوهر، وهو تلك الصورة الجسمية التي تحل في المادة مع احتياج المادة إليه. إلا أن هذه الصورة الجسمية لكونها فصلا فهي خارجة من أول الأمر، فلم تدخل حتى نحتاج إلى قيد يخرجها. هذا أولا. ثانيا، نفس الناطقة، يعني النفس التي هي مجردة ذاتا لا فعلا، فهي فصل بالنسبة إلى الماهية النوعية للإنسان، والفصول ماهيات بسيطة غير داخلة. لازم روهن والله هنا لا تستر لا تسمح. قسموا الجوهرة تقسيما أوليا إلى خمسة أقسام: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. ومستند هذا التقسيم في الحقيقة استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجوهر، من الجوهر. فالعقل هو الجوهر، يعني المستند التقسيم الجوهر الاستقراء عفوا. فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، والمادة هي الجوهر الحامل للقوة، والصورة الجسمية هي الجوهر المفيد لفعلية المادة من حيث الامتدادات الثلاثة، والجسم هو الجوهر الممتد في جهاته الثلاثة، يعني المركب منهما. ودخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول بالعرض، لأنها فصل، لأن الصورة هي الفصل مأخوذا بشرط لا، وفصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، وإن صدق عليها الجوهر كما عرفت في بحث الماهية، ويجري نظير الكلام في النفس، وقد عرفنا والحمد لله رب العالمين مع كامل 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 الاعتذار.